بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب الجهاد في باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه ما يتعلق بالغزو والجهاد في سبيل الله، وأن المسلم ينبغي أن يكون له حظ منه، وأن النية الصادقة يترتب عليها الثواب العظيم، فإن لم يحصل منه غزو حدث به نفسه بصدق أن يغزو وأن يكون من أنصار دين الله. وأما إذا لم يكن لا من أهل الغزو ولا من أهل النية الصادقة فيه، فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يموت على شعبة من النفاق.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: حبسهم العذر. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له.
هذا فيه عظم ثواب الله وسعة فضله سبحانه، وأن من نوى النية الصادقة وعزم العزم الأكيد ولكن حال بينه وبين العمل عذر أو نحو ذلك فإنه يكتب له. ولهذا قال: إلا شركوكم في الأجر، وهذا فيه أن من حبسه العذر وحال بينه وبين العمل مع الرغبة العظيمة والصدق في ذلك فإن له حظه ونصيبه من الأجر والمثوبة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه. وفي رواية: يقاتل شجاعة ويقاتل حمية. وفي رواية: يقاتل غضبا. فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
هذا الحديث فيه الشرط العظيم الذي لا قبول للجهاد ولا غيره إلا به، وهو إخلاص العمل لله وقصده وحده جل وعلا بالعمل، كما قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. ولما كان الناس في القتال والجهاد يتفاوتون، منهم من يقاتل للمغنم، ومنهم من يقاتل ليرى مكانه أو ليذكر بشجاعة وإقدام، ومنهم من يقاتل عصبية وحمية، ومنهم من يقاتل غضبا، فسئل عليه الصلاة والسلام: أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن قاتل قاصدا بقتاله علو كلمة الله ونصرة دين الله والذب عن حرم دينه فهو الذي في سبيل الله، وهو الذي يثاب على جهاده. وأما من كان سوى ذلك فله ما نوى وقصد، والله لا يقبل من العمل إلا ما أخلص لوجهه الكريم وقصد به عز الدين.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. رواه مسلم.
قال المصنف رحمه الله في معنى هذا الحديث: إن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابل جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ائذن لي في السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد جيد.
هذا فيه أن الإسلام جاء بما فيه علو الشخص ورفعته عند الله، ومن ذلك الخروج من الأرض لإعلاء كلمة الله ولينتشر دين الله، وليعرف الناس هذا الدين، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال والكفر والباطل إلى نور الإيمان وضيائه العظيم، وما فيه من الحق والهدى.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. رواه أبو داود بإسناد جيد. القفلة الرجوع، والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغه، ومعناه أنه يثاب في رجوعه بعد فراغه من الغزو.
هذا فيه أن فضل الله على المجاهد عظيم، فكما أنه يكتب له ذهابه للجهاد فأيضا يكتب له رجوعه، كما مر معنا في المصلي في بيوت الله أنه يكتب له ذهابه للمسجد وخطواته في الذهاب، وكذلك خطواته في الرجوع إلى بيته.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس، فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ. ورواه البخاري قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع.
ثنية الوداع موضع معروف في المدينة في جهة الشام الناحية الشمالية من المدينة، والحديث فيه استقبال المجاهدين واستحباب ذلك تكرمة لهم ومشاركة لهم في الفرح بنصر دين الله عز وجل.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
القارعة المصيبة العظيمة والبلية الكبيرة، وشاهد هذا الحديث وما فيه من وعيد لمن تخلف عن المشاركة في نصرة دين الله والذب عن حماه شاهده في القرآن في قوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا فيه الحث على الجهاد، وأن الجهاد يتنوع، فمنه الجهاد بالمال، ومنه الجهاد بالنفس، ومنه الجهاد باللسان، وجهاد اللسان لأهل العلم والبصيرة بدين الله بإبلاغ دين الله وحماية حماه من عاديات الشبه المضلة التي تحرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأوقات المناسبة للقتال لتكون أنشط للنفس وأبلغ في القوة، وكان من هديه القتال أول النهار كما في هذا الحديث: إذا لم يقاتل من أول النهار، ففيه أنه كان يقاتل في أول النهار، وإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال إلى ما بعد الزوال. وذكر فيما يتعلق بالزوال أنه تهب الرياح وينزل النصر، لأنه يكون في ضمن ذلك الصلاة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فيها بالدعاء. ومما نصر به النبي صلى الله عليه وسلم وأيده الله به الرياح، كما في إرسال الريح على الأحزاب حين جاء أهل مكة والحجاز من فوقهم وأهل نجد من أسفل منهم، وتعاقدوا وتعاهدوا على استئصال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك في وقعة الخندق، ففرقت تلك الريح المشركين وكفى الله المؤمنين شرهم بفضل منه سبحانه وتعالى ومن. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. متفق عليه.
هذا فيه توجيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتمنى المسلم البلاء ولا يتمنى لقاء الأعداء، لأنه لا يدري كيف تكون حاله عند ملاقاة الأعداء، لكن إذا ابتلي ولقي العدو فليصبر وليثبت وليسأل الله عز وجل المعونة والنصر والتوفيق. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. متفق عليه.
وهذا فيه جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع، إلا أنه لا يكون في ذلك نقض للعهد، فإذا كان في ذلك نقض للعهد أو الأمان فإنه لا يحل. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بفضل الجهاد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان هؤلاء الشهداء الذين هم شهداء باعتبار الثواب، ثواب الآخرة. أما باعتبار أحكام الدنيا فإنهم مثل غيرهم من المسلمين، يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في الحرب أو شهداء الحرب، فإن شهادتهم أعظم ببذل أرواحهم في سبيل الله، فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، وإنما يدفنون بدمائهم ويلقون الله سبحانه وتعالى بها. أما هؤلاء الذين عقد لهم رحمه الله تعالى هذه الترجمة فهم شهداء في أحكام الآخرة وثوابها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون، والغريق وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. متفق عليه.
هؤلاء خمسة شهداء ذكرهم عليه الصلاة والسلام: المطعون أي من كان سبب موته الطاعون، والمبطون أي الذي أصابه داء في بطنه فمات بسببه، والغريق أي من مات بسبب الغرق، وصاحب الهدم أي من تهدم عليه بيته أو انهدم عليه جدار. وكذلك يلحق أهل العلم بصاحب الهدم من مات في حوادث السيارات في زماننا هذا، عندما تصطدم سيارة بأخرى فيموت على إثر ذلك بعض الناس، فهذا شبيه بصاحب الهدم. والشهيد في سبيل الله أي قتيل الحرب والمعركة وملاقات الكفار. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم.
هذا بمعنى الحديث الذي قبله، وفيه أن من مات وهو في طريق الهجرة في سبيل الله أو مات في طريق الجهاد في سبيل الله، وكذلك من قتل في سبيل الله فهو شهيد، وكذلك من مات في سبيل الله أي في الطريق دون أن يكون قام بقتله الكفار، وإنما جاءته منيته في الطريق وهو مهاجر، أو في الطريق وهو مجاهد في سبيل الله، فإنه شهيد. وهذا فضل الله عز وجل، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل، أي لو كان ذلك قاصرا على من قتل في حرب الكفار، لكن هؤلاء الشهداء. وقد جاءت أيضا أحاديث أخرى يأتي الإشارة إليها عند المصنف في شهداء آخرين، كالمرأة التي تموت في نفاسها، والذي يموت في الحريق، أو الذي يموت بداء السل، وغير ذلك مما صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الإشارة إلى شيء منها. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب الجهاد في باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه ما يتعلق بالغزو والجهاد في سبيل الله، وأن المسلم ينبغي أن يكون له حظ منه، وأن النية الصادقة يترتب عليها الثواب العظيم، فإن لم يحصل منه غزو حدث به نفسه بصدق أن يغزو وأن يكون من أنصار دين الله. وأما إذا لم يكن لا من أهل الغزو ولا من أهل النية الصادقة فيه، فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يموت على شعبة من النفاق.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم المرض، وفي رواية: حبسهم العذر، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له.
هذا فيه عظم ثواب الله وسعة فضله سبحانه، وأن من نوى النية الصادقة وعزم العزم الأكيد ولكن حال بينه وبين العمل عذر أو نحو ذلك فإنه يكتب له، ولهذا قال: إلا شركوكم في الأجر. وهذا فيه أن من حبسه العذر وحال بينه وبين العمل مع الرغبة العظيمة والصدق في ذلك فإن له حظه ونصيبه من الأجر والمثوبة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية: يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، وفي رواية: يقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
هذا الحديث فيه الشرط العظيم الذي لا قبول للجهاد ولا غيره إلا به، وهو إخلاص العمل لله وقصده وحده جل وعلا بالعمل، كما قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. ولما كان الناس في القتال والجهاد يتفاوتون، منهم من يقاتل للمغنم، ومنهم من يقاتل ليرى مكانه أو ليذكر بشجاعة وإقدام، ومنهم من يقاتل عصبية وحمية، ومنهم من يقاتل غضبا، فسئل عليه الصلاة والسلام: أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن قاتل قاصدا بقتاله علو كلمة الله ونصرة دين الله والذب عن حرم دينه فهو الذي في سبيل الله، وهو الذي يثاب على جهاده. وأما من كان سوى ذلك فله ما نوى وقصد، والله لا يقبل من العمل إلا ما أخلص لوجهه الكريم وقصد به عز الدين.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. رواه مسلم.
قال المصنف رحمه الله في معنى هذا الحديث: إن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابل جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ائذن لي في السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد جيد.
هذا فيه أن الإسلام جاء بما فيه علو الشخص ورفعته عند الله، ومن ذلك الخروج من الأرض لإعلاء كلمة الله ولينتشر دين الله وليعرف الناس هذا الدين، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال والكفر والباطل إلى نور الإيمان وضيائه العظيم، وما فيه من الحق والهدى.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. رواه أبو داود بإسناد جيد. القفلة الرجوع، والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغه، ومعناه أنه يثاب في رجوعه بعد فراغه من الغزو.
هذا فيه أن فضل الله على المجاهد عظيم، فكما أنه يكتب له ذهابه للجهاد فأيضا يكتب له رجوعه، كما مر معنا في المصلي في بيوت الله أنه يكتب له ذهابه للمسجد وخطواته في الذهاب، وكذلك خطواته في الرجوع إلى بيته.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس، فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ. ورواه البخاري قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع.
ثنية الوداع موضع معروف في المدينة في جهة الشام الناحية الشمالية من المدينة، والحديث فيه استقبال المجاهدين واستحباب ذلك تكرمة لهم ومشاركة لهم في الفرح بنصر دين الله عز وجل.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
القارعة المصيبة العظيمة والبلية الكبيرة، وشاهد هذا الحديث وما فيه من وعيد لمن تخلف عن المشاركة في نصرة دين الله والذب عن حماه شاهده في القرآن في قوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا فيه الحث على الجهاد، وأن الجهاد يتنوع، فمنه الجهاد بالمال، ومنه الجهاد بالنفس، ومنه الجهاد باللسان. وجهاد اللسان لأهل العلم والبصيرة بدين الله، بإبلاغ دين الله وحماية حماه من عاديات الشبه المضلة التي تحرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأوقات المناسبة للقتال لتكون أنشط للنفس وأبلغ في القوة، وكان من هديه القتال أول النهار كما في هذا الحديث: إذا لم يقاتل من أول النهار، ففيه أنه كان يقاتل في أول النهار، وإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال إلى ما بعد الزوال. وذكر فيما يتعلق بالزوال أنه تهب الرياح وينزل النصر، لأنه يكون في ضمن ذلك الصلاة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فيها بالدعاء. ومما نصر به النبي صلى الله عليه وسلم وأيده الله به الرياح، كما في إرسال الريح على الأحزاب حين جاء أهل مكة والحجاز من فوقهم وأهل نجد من أسفل منهم وتعاقدوا وتعاهدوا على استئصال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك في وقعة الخندق، ففرقت تلك الريح المشركين وكفى الله المؤمنين شرهم بفضل منه سبحانه وتعالى ومن. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. متفق عليه.
هذا فيه توجيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتمنى المسلم البلاء ولا يتمنى لقاء الأعداء، لأنه لا يدري كيف تكون حاله عند ملاقاة الأعداء، لكن إذا ابتلي ولقي العدو فليصبر وليثبت وليسأل الله عز وجل المعونة والنصر والتوفيق. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. متفق عليه.
وهذا فيه جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع، إلا أنه لا يكون في ذلك نقض للعهد، فإذا كان في ذلك نقض للعهد أو الأمان فإنه لا يحل. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بفضل الجهاد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان هؤلاء الشهداء الذين هم شهداء باعتبار الثواب، ثواب الآخرة. أما باعتبار أحكام الدنيا فإنهم مثل غيرهم من المسلمين، يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في الحرب أو شهداء الحرب، فإن شهادتهم أعظم ببذل أرواحهم في سبيل الله، فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، وإنما يدفنون بدمائهم ويلقون الله سبحانه وتعالى بها. أما هؤلاء الذين عقد لهم رحمه الله تعالى هذه الترجمة فهم شهداء في أحكام الآخرة وثوابها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون، والغريق وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. متفق عليه.
هؤلاء خمسة شهداء ذكرهم عليه الصلاة والسلام: المطعون أي من كان سبب موته الطاعون، والمبطون أي الذي أصابه داء في بطنه فمات بسببه، والغريق أي من مات بسبب الغرق، وصاحب الهدم أي من تهدم عليه بيته أو انهدم عليه جدار. وكذلك يلحق أهل العلم بصاحب الهدم من مات في حوادث السيارات في زماننا هذا، عندما تصطدم سيارة بأخرى فيموت على إثر ذلك بعض الناس، فهذا شبيه بصاحب الهدم. والشهيد في سبيل الله أي قتيل الحرب والمعركة وملاقاة الكفار. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم.
هذا بمعنى الحديث الذي قبله، وفيه أن من مات وهو في طريق الهجرة في سبيل الله أو مات في طريق الجهاد في سبيل الله، وكذلك من قتل في سبيل الله فهو شهيد، وكذلك من مات في سبيل الله أي في الطريق دون أن يكون قام بقتله الكفار، وإنما جاءته منيته في الطريق وهو مهاجر، أو في الطريق وهو مجاهد في سبيل الله فإنه شهيد. وهذا فضل الله عز وجل، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل، أي لو كان ذلك قاصرا على من قتل في حرب الكفار، لكن هؤلاء الشهداء. وقد جاءت أيضا أحاديث أخرى يأتي الإشارة إليها عند المصنف في شهداء آخرين، كالمرأة التي تموت في نفاسها، والذي يموت في الحريق، أو الذي يموت بداء السل، وغير ذلك مما صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الإشارة إلى شيء منها. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.